الحمد لله رب الدنيا والآخرة من له الحكم في الدنيا والآخرة وله ملك الدنيا والآخرة وله التصرف في الدنيا والآخرة وبيده أهل الدنيا وأهل الآخرة لا إله إلا هو وحده لا شريك له خلقنا من العدم وجعلنا بفضله في خير الأمم بإرساله إلينا النبي الأكرم أرسل إلينا عبده وحبيبه الأعظم محمد بن عبد الله نعمته المسداه ورحمته المهداه أهداها إلينا جل جلاله بالفضل والجود فعمت خيراتها العالمين كل إلى حد محدود وفاز منها بما لا حد له من آمن بهذا النبي واتبع هذا النبي على قدر الإيمان والاتباع له اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي خاطبته بقولك في كتابك الذكر الحكيم والنور المبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا وعلى أهل مجمعنا وأهل محضرنا هذا وصاحب الدعوة في هذه الليلة وعلى والدينا ومولودينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب الأرض والسماوات يا رب الدنيا والآخرات واجمع لنا الخيرات وأسعدنا بأعظم السعادات يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن كل ما يدور فيه الحديث بيننا وكل ما يجري وينزل إلى أفكارنا أو أذهاننا بواسطة أسماعنا أو ما نشاهده أو ما نلامسه أو ما يلامسنا من أثر المجالسة أو أثر المقابلة أو أثر الذكر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو أثر العبادات بأنواعها، الأمر فيه كله راجع إلى أصل وهو صلة هذا الإنسان بخالقه بإلهه بمولاه الذي براه بمولاه الذي تفرد بإيجاده وإمداده وتصويره وتقديره، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعرفته بعظمة هذا الإله التي تقوم عليها صلته بهذا الإله تنجيه من أن ينقطع بالانحصار في الصلات بالكائنات وهي نظائره وهي أشباهه وهي أمثاله وهي التي كانت عدما كما كان هو عدما وهي التي تفنى كما هو يفنى، استوى معها في أنها كانت عدم وأنها تفنى، فمهما تعلق بها واتصل بها لا يجد عندها ما يسعده على الحقيقة ولا يجد عندها ما يكسب له حقائق الإسعاد في هذه الدار ولا في الدار الأخرى. وكل شيء اتصل به من هذه الكائنات على غير وجه الاتصال بالله، إيش معنى على قولنا على غير وجه الاتصال بالله؟ أن ما كان من التواصل بين المخلوقين من أجل الله دخل في الاتصال بالله، ومن ذلك ما يكون بينهم من مجالسة. أنت تجلس مع واحد مع اثنين مع جمع كبير مع جمع قليل، إن كان من أجل الله هذه الصلة نفسها دخلت في الصلة بالله إلى أن تنتهي إلى الحد الكبير الذي سمعتم الحديث عنه، يقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لما أنه جاء إليهم وهم على الاجتماع على ذكر الله مرت السعادة وفاضت منهم إلى من جلس معهم، فأدرك نصيبه من إسعاد الله بربط صلة بالله تعالى بواسطة الجلوس مع هؤلاء. وكذلك الحب في الله من محبة الله تبارك وتعالى، لكن الصلات التي لا تقوم على أساس الصلة بالله مما ينتاب أفكار الناس وينتاب أذهان الناس في هذه الحياة أن هذه الصلة مجدية وأن هذه الصلة توصل إلى غرض ما، يقوم هذا الأمر فيستمر فترة من الفترات فكثيرا ما يقصر عما أراده أو طنه، وقد ينقطع نهائيا فلا يصل إلى ما أراده، وقد يحصل له ما أراده فلا يبقى إلا فترة معينة وهو إلى الانقضاء. وحينئذ تذهب الصلة في لاش، تذهب الصلة بلا حقيقة نتيجة، بلا حقيقة فائدة، بلا حقيقة ربح يدوم، بلا حقيقة ربح يدوم. وهكذا كل من انقطعت صلته بالدائم سبحانه وتعالى لم يدم له عز، ولم يدم له شرف، ولم يدم له سعادة، ولم يدم له عظمة، ولم يدم له نعيم، إلا على قدر اتصاله بالدائم يدوم نعيمه، يدوم عزه، يدوم شرفه، تدوم كرامته، تدوم الخيرات، لا على قدر اتصاله بهذا الإله الدائم جل جلاله. فانبنت الأمور في الكائنات كلها على أساس الصلة بهذا الإله الحكيم الذي خلقها لحكم عظيمة، نهتدي إلى ما نهتدي إليه منها فنفوز قوة صلة بالله. ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فتستفيد قوة صلة به من النظر إلى ذرة، ومن النظر إلى نحلة، ومن النظر إلى طائر، ومن النظر إلى نبات، ومن النظر إلى حيوان أو إنسان، ومن النظر إلى آفاق السماوات والأرض. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يعني في كل شيء بدائع صنعة وحكمة لطيفة عظيمة لائقة بعظمة هذا الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. فيمكن أن تزداد صلة بهذا الإله بواسطة حسن النظر في كل شيء، ويمكن أن يزداد انقطاعك عن الله وغفلتك عن الله وبعدك عن الله بنظرك إلى أي شيء منقطعا، بنظرك إلى أي شيء وأنت منفصل فيه عن ربه الذي خلقه، فيصير مشغل لك ويأخذ من عمرك ويأخذ من فكرك ويأخذ من وقتك، وأنت مقطوع به عن خالقك وخالقه وإلهك وإلهه ومن إليه مصيرك ومصيره، تنقطع به لأنك نوع النظرة إليه ونوع الصلة به انقطعت عن الصلة بالله الذي خلق جل جلاله. ولما خلقنا لنربح عليه هيا لنا أسباب الصلة به سبحانه وتعالى، وما أنزل الكتب إلا لأجل هذا النوع المخصوص من الناس والجن المكلفين، يحبون بحظ وافر ونصيب كامل من أسرار الصلة بهذا الإله، تهيئهم للدوام والبقاء في النعيم الدائم المخلد. فأنزل الكتب وأرسل الرسل جل جلاله وتعالى في علال يبينوا مقابل هذا الإنزال من الإله. وهؤلاء الرسل الذين جاءوا من عنده سبحانه وتعالى يلاقي الناس في حياتهم إرساليات، إرساليات تتعلق بنفوسهم وخواطرهم، يحركها شياطين من الإنس والجن كما قال في الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه الإرساليات القائمة التي تدور عليها الأفكار المختلفة في حياة الناس اليوم، ويقوم عليها اتجاهات، ويقوم عليها أحزاب، ويقوم عليها مؤسسات، ويقوم عليها أنواع من الأفكار وأنواع من السلوك في الحياة من الاستجابة لهذه الإرساليات التي تأتي من هنا ومن هناك، فتأخذ الإنسان وتقطعه عن حقيقة شهوده لنفسه وخلقه ووجوده والمقصود من الخلق والوجود، فتقطعه عن الله المعبود جل جلاله وتعالى في علا. إذن الكائنات وما فيها وسيلة اتصال ووسيلة انقطاع، إذا حسن النظر وحسن التعامل منا إليها صارت وسائل اتصال وصارت أسباب مقوية لصلتنا بهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه. حتى لو فرضنا استواء إيمان اثنين ثم استواء أعمالهم الصالحة كلها، لكن عند واحد منهم زيادة تسبيحة ليست عند الثاني، فبينه وبين الثاني درجة في الجنة كما بين السماء والأرض. استوى في صلته بالله بالإيمان والعمل الصالح إلا زيادة تسبيحة في العمل الصالح ليست في ميزان هذا الثاني، فربح بهذه التسبيحة ربحا. قال عنه صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وقال في كسب هذه الصلة وثمرتها: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تطلع الشمس على حقول النفط، تطلع الشمس على معادن الذهب، تطلع الشمس على ديار الأمراء، تطلع الشمس. قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه حقيقة إيمانية يعرفها صاحب الصلة بالله تعالى، وإلا يقول بعقله المقطوع عن الله سبحان الله والحمد لله، لا يتصلح لك ويش تنفع، هات لي القصر وهات لي إلا ذا وشل لك سبحان الله والحمد لله. يقعد في قصره ولا في سيارته مدري كم سنين، ويرجع يقول يا ليتني عندي سبحان الله، يا ليتني أخذتها بدل هذا كله. يرجع إلى الحقيقة. قالوا إن النبي داود عليه السلام، بل النبي سليمان بن داود كان يمشي على الريح بأمر الله، سخرت له فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يقول الله تعالى: فحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فمروا معه إنس وجن على بساط الريح بساطه يمشي، فلقي رآه واحد مزارع يحفر في الأرض، التفت قال سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، ونقلت الريح الصوت إلى أذن سليمان، وقال الريح قفي، وجاء إلى عند الرجل سلم عليه وقال له: ماذا قلت عندما رأيتني مقبلا؟ قال: يا نبي الله ما قلت شيء، إنما قلت سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. قال: والله إن قولك سبحان الله هذه خير مما أوتي ابن داود ومثله معه. يعني الملك الذي تراني فيه من تسخير الريح والجن والشياطين سيذهب، وسيبقى ثواب هذه الكلمة، وسيبقى أجر هذه الكلمة، وسيبقى نور هذه الكلمة، وسيبقى نعيم هذه الكلمة تتنعم به أنت إلى الأبد في الجنة. والله إن قولك سبحان الله هذه خير مما أوتي ابن داود ومثله معه. لما كان الأمر كذلك اقتضت الحكمة لله في الكائنات كلها أن توجد ويجعل لها فترات وأمداد من الأوقات معينة، إلا ما اقتضت حكمة الله دواما. فكان لذلك تلك الحكمة والتدبير الإلهي، بقاء العرش، بقاء الكرسي، بقاء اللوح، بقاء القلم، بقاء الجنة، بقاء النار، بقاء الأرواح المكلفة من الإنس والجن، بقاء الملائكة عليهم السلام، هذه أشياء تبقى بأمر الله جل جلاله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ومع أنها تفنى والسماوات تفنى والأرض أيضا تفنى، يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى في علاه. ولكنها مع ذلك كان الاختلاف فيها في أيام بقاياها، ثم في حالتها عند القيامة بحسب ما كان من سر الصلة بهذا الإله. أما هذه الكائنات غير المكلفة فكلها مسبحة بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولكن هذه الكائنات المسبحة إذا مازجها وخالطها مصاحبة المسبحين والذاكرين والساجدين ازداد نوره وازداد خيره وازدادت بركته. فانظر إلى سر الصلة بالله، تسري من هذا المتصل إلى الأرض التي ذكر الله عليها. وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشوارع عندنا الطرقات إذا مر بالطريق ذاكر لله قال نادت الطريق الطريق الآخر، قال هل مر بك اليوم رجل يذكر الله؟ فقد مر بي رجل يذكر الله، فهي تفتخر بالرجل الذي يذكر الله عليها. هذا الشعور الذي في السماوات وفي الأرض منوط بسر الصلة بالله، حتى أنها تبكي على من له صلة بالله إذا فارقته، ولا تبكي على مقطوع الصلة بربها إذا فارقته بل أحبت مفارقته. أهلك الله قوم فرعون، قال فما بكت عليهم السماء والأرض. قال سيدنا علي إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما الموضع في الأرض فمصلاه. وأما الموضع في السماء فمصعد عمله الصالح. يبكي عليه لأنه فارق صعود العمل، وهذا يبكي عليه لأنه فارق الساجد لله عليه، فهو يبكي عليه عند مفارقته إياه. هذه الصلة في هذه الكائنات وهذه الموجودات إلى حد أن تتميز بعض بقاع هذه الأرض، حتى يقول النبي في بقعة من البقاع بين منبره وبيته الشريف: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حتى قالوا إن تؤخذ هذه البقعة بعينها وذاتها وترابها إلى الجنة. فبقعة في الأرض تميزت عن بقية بقاع الأرض، كذلك المساجد تتميز عن الأماكن التي يعصى الله فيها والأماكن التي تكون الغفلة فيها. فلا يمكن أن تكون هذه البقعة كمثل تلك البقعة، لكن من أين؟ من سر الصلة بالله جل جلاله وتعالى في علاه، ومن سر السلطنة التي جعلها الله لهؤلاء المكلفين. إذا عبدوا الله في المكان تشرف، وإذا عصوا الله في المكان سقط وانحطت رتبته. وهكذا هكذا تكون الاعتبارات حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كانت أول شؤون الصلة إيمان وكفر، فأهل الإيمان يخلدون في الجنة وأهل الكفر يخلدون في النار، ثم على قدر شدة البعد في الصلة عند أهل النار دركات 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 إلى آخر دركة، دركات المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يقول الله تعالى. وأهل الإيمان بالله درجات في الصلاة بالله تعالى، درجات درجات إلى أعلى الدرجات، تكون لأوصل الخلق بالحق، وهو نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلوا الله لي الوسيلة، أعلى درجة في الجنة، فإنها لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو صاحب الوسيلة والفضيل. لأسرار هذه الصلات ولما يقطعنا في الحياة عن سر صلتنا بالله أنزلت الكتب، جاءت الرسل، وجاءت العادات الطيبة التي تحدث عنها صاحب المنزل. أسعد طول الله عمره في عافية وبركة وقرب عين والدته والديه الذين مضوا، جاءت ما كان يعتاده أهل الحجاز، أهل الحجاز وأهل الشام وأهل اليمن وأهل مصر وأهل المغرب، من حين ما يدخل الإسلام إلى بلدة من البلدان وإلى مكان من الأماكن يعتادون مجالس الذكر، مجالس الدعاء، مجالس العلم، يعتادونها لأنها حبال صلاتهم وسبب تقوية صلاتهم بربهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سبب تقوية المحبة، سبب تقوية الرابطة، سبب قوة الصلة المعنوية التي بين العباد وبين ربهم، فبالتالي سبب النعيم وسبب السعادة وسبب الخلد في دار الكرامة. فلأجل ذلك حرصوا عليها، ولأجل ذلك كانت عادات الأمة الخيرة المحافظة على المجالس وفي الديار والمنازل وعند كل أسرة وعند الجيران وعند الأقارب وعند أهل البلدان، تعقد بينهم مجالس الذكر لله تبارك وتعالى، وتباهى بها الملائكة. كان سيدنا عبد الله بن رواحة كلما حصل واحد من الصحابة يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة، يعني نزيد الإيمان، فلقي واحد من الصحابة ما فهم قصده، قال تعالى نؤمن بربنا ساعة، قال نؤمن ساعة؟ راح إلى عند النبي قال لا ترى إلى ابن رواحة يرغب عنك إلى إيمان ساعة. قال النبي عرف قصده وقصده، قال له يرحم الله بن رواحة إنه يحب المجالس التي تباهى بها الملائكة. قال باك تجلس معه تذكر الله يتباهي الله بكم الملائكة. في صحيح الإمام مسلم عن معاوية يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه كانوا يذكرون الله، قال فلما أقبل عليهم النبي سلم عليهم هابوه سكتوا، قال ما أجلسكم؟ قال لا شيء يا رسول الله، كنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا بك إلى الإسلام. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله. قالوا يا رسول الله الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. وهكذا بل يروي الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كنا في عصابة نذكر الله فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقبل علينا حتى دنا منا فسلم علينا فسكتنا فجلس فينا قال ما كنتم تصنعون قالوا يا رسول الله كنا نذكر الله قال ما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها وهذا عمل بوصية رب لو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون الحق تعالى ذكر ميزة هؤلاء القوم وسموهم في أن الإرادة ارتفعت إلى فوق يريدون وجه الله هذا قيمة عالية وشرف ما بعده شرف يريدون وجهه قال معهم أنت جلس يا محمد إذا وجدت هالقوم الذين إرادتهم اعتلت بينما يريد هذا ذا وذا وذا وهؤلاء يريدون وجه رب العباد جل جلاله فالله يباركنا في المجمع والمجلس الذي جاء بعد موسم الحج ويجعل القلوب الحاضرة فيه كلها تريد وجهه تعالى ويجعلنا ممن يباهي بهم ملائكته ويجعلنا ممن تتصل قلوبهم بالإله وصلة يقومون بها في محاريب العبودية حتى في أكلهم وشربهم ولباسهم وأخذهم وعطاهم مقتدين بسنة المصطفى محمد اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه وبارك لنا في مجمعنا وكل من حضر فيه واجعل قلوبنا حاضرة معك وبارك اللهم في نيات أخينا أسعد واجعل له زيادة من هذا المجلس في نفسه وأهله وأولاده وأحواله وشؤونه وظاهره وباطنه ودينه ودنياه وبرزخه وآخرته واشمل الحاضرين بنظرة من عندك ربانية تملأ بها قلوبهم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة حتى نرتقي وإياهم إلى شريف الرتبة وندخل مع الأحبة ونرى في القيامة ونرافق محمدا وحزبه اللهم أكرمنا بذلك يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وزدنا زيادات وأسعدنا سعادات وأدم أمن الحرمين الشريفين وأهلهما ومن فيهما وهذه البلاد وبلادنا وبلاد المسلمين ندفع السوء عن شمننا وعن شامنا وعن شرقنا وعن غربنا واكشف كروبنا وكروب المسلمين وألف ذات بينهم وانشر الهدى والنور بينهم واجعلنا في أنفعهم لهم وأبركهم عليهم وانفعنا بهم عامة وبخاصتهم خاصة واختم لنا أجمعين بلا إله إلا الله وأكمل حسنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.